بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في نجاسة المني، وقد أشار المصنف إلى أن الكلام ضمن فرعين. الفرع الأول في نجاسة المني من الإنسان، أو قل نجاسة مني الإنسان، والفرع الثاني في نجاسة مني ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي له نفس سائلة. وقد تقدم الحديث حول نجاسة مني الإنسان اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، ومعارضة صحيحة زرارة لها لا تصلح. لماذا؟ إما لعدم دلالة صحيحة زرارة على الطهارة ببيان ذكرناه، فإن التفصيل بين الرطب واليابس قد يوحي بوجود شيء، لذا أقرب ما أتصور أن تكون الرواية مجملة أو مما يرد علمه إلى أهله. يعني لم أجد وجها حتى يقال إذا كان يابسا فطاهر، إذا كان رطبا فنجس. يعني هذا التفصيل مما لا وجه له، فبالتالي إما أن تكون الرواية مجملة أو أنها مما يرد علمه إلى أهله، أرجئه حتى تلقى إمامه. فبالتالي لا تصلح للمعارضة، أو يبنى على أنها دالة على الطهارة كما يظهر من المصنف، فإما أن تؤول بأن التجفيف بالموضع الطاهر، وإما أن تحمل على التقية، وإما أن تطرح من باب إعراض الأصحاب عنها وعدم الاستناد إليها في مقام الاستدلال. هذا تمام الكلام فيما تقدم. حديثنا الآن في الفرع الثاني من الفرعين اللذين أشار إليهما المصنف، وهو نجاسة المني من الحيوان الذي له نفس سائلة غير محلل الأكل. أقول المعروف بين الفقهاء هو الحكم بالنجاسة، بل قد ادعى غير واحد من الأعلام الإجماع على ذلك، فيمكن ملاحظة كلام العلامة الحلي في كتابه التذكرة، كما يمكن ملاحظة كلام الفاضل النراقي في كتابه مستند الشيعة، كما يمكن ملاحظة كلام الشيخ الأعظم الأنصاري في كتابه الطهارة وغيرهم من الأعلام والكتب، فإن دعاوى الإجماع موجودة في المقام. الكلام في ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات النجاسة. استدل المصنف على القول بالنجاسة بصحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها في المتن، وهي واردة في المجلد الثالث من مجلدات الوسائل، الباب السادس عشر من أبواب النجاسات، الحديث الثاني. صفحة 424. وعنه عن حماد، طبعا عندما يقول وعنه فهذا معطوف على المتقدم، يعني المتقدم محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعنه يعني عن الحسين بن سعيد. طيب، يعني أيضا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، قلت يقصد به حسين بن سعيد الأهوازي، وقد ذكرت بأن للشيخ الطوسي له أكثر من طريق، بينها على أقل التقادير طريق واحد معتمد. خب، عن حماد يقصد به حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله السجستاني، عن محمد بن مسلم. الرواية من الصحيح الأعلائي جدا، لا كلام فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر المني وشدده. نلتفت في نقطة ولو أنني لن أشير لها في سياق بحثي لكن هي تنفعكم ولو مستقبلا. قال المفروض القول لمن؟ لمحمد بن مسلم. وهذا يعني أن الموجود في المقام إنما هو حكاية مقول الإمام وليس الموجود في المقام إخبار عن قول الإمام. قد يسأل جناب الشيخ شاكر ماذا يترتب؟ يترتب لو كان المحكي مقول الإمام يعني ألفاظه ولو تقريبا يمكننا أن نتمسك بعموم أو نتمسك بإطلاق، بينما لو كان الموجود عندنا الحكاية فإنه أن لنا أن نتمسك بعموم أو نتمسك بإطلاق، فإن ذلك مانع من أن نتمسك بالعموم أو الإطلاق. ودي نكتة مهمة في دلالة هذه الرواية لأنها هي محور البحث أساسا. تفتوا؟ فمحمد بن مسلم إنما يحكي عن الإمام عليه السلام لا يخبر، وفرق بين الحكاية وبين الإخبار، والثمرة العملية الكبيرة جدا فيما ذكر. على أي قال ذكر المنية وشدد وجعله أشد من البول. صار واضح؟ هذا ما ذكره المصنف. فيستفاد من هذه الرواية الدلالة على النجاسة. كيف قربت دلالة الرواية على النجاسة؟ قربوا دلالة الرواية على النجاسة من خلال التمسك بظهور اللام الواردة في لفظة المني وفي لفظة البول في الجنس. فالمقصود جنس المني، المقصود جنس البول، وليس المقصود فردا من أفراده أو مصداقا من مصادقه. بالتالي يكون شاملا لغير مأكول اللحم من غير فرق بين الإنسان وبقية الحيوانات. وقد عرفت فيما تقدم نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فيثبت أيضا نجاسة مني ما لا يؤكل لحمه أيضا. فقد جعل الإمام، لأن الإمام عليه السلام قد جعل نجاسة المني أشد من نجاسة البول، فإذا كان البول نجسا ما هو أشد منه يكون نجسا من باب أولى. وبعبارة ثانية يمكن أن نقول هكذا: إن المقصود من المني في صحيحة محمد بن مسلم هو طبيعي المني، طبيعي المني وليس مصداقا أو فردا من الأفراد، فيكون الحكم بنجاسة المني من شؤون طبيعة المني بما هو هو، فيثبت الغرض والمطلوب. طبيعي الموضوع، قول لا شخص الموضوع، ليثبت الحكم طبيعي الموضوع وهو المني لا شخص الموضوع، زين، فيثبت الحكم وهو النجاسة لطبيعي الموضوع. خب هذا ما يذكر في المقام. خب قد يقول أحدكم لنستدل على المدعى أيضا على نجاسة المني بصحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت في الفرع السابق من كلامنا في نجاسة مني الإنسان، خب وهي الرواية السابقة. خب المني يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسل، وإن خفي عليك فاغسله كله. هني أيضا قد يقول أحدكم نتمسك بهذه الصحيحة للدلالة على نجاسة طبيعي مني، فبالتالي يكون شاملا لجميع المصادق والأفراد، فيحكم بنجاسة مني الحيوان الذي لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة. يقول المصنف لا مجال للاستدلال بهذه الصحيحة على نجاسة طبيعي المني. لماذا؟ لأن عندنا انصرافا لخصوص مني الإنسان، والانصراف يشكل قرينة عرفية تمنع من حجية الأطلاق، فتوجب التصرف في ظهور النص لنرفع اليد عن حجية الأطلاق الموجود في اللفظ حينئذ. ف فيختص المني المذكور في صحيحة محمد بن مسلم الأولى بمني الإنسان. ما هو الموجب للانصراف؟ التعبير بالإصابة. فإن صحيح يمكن يقول أحدكم كما يصيبه مني الإنسان يصيب مني الحيوان، لكن إصابة مني الحيوان لثياب الإنسان فرد ما بنقول نادر، فرد قليل بالقياس إلى إصابة مني الإنسان لثياب الإنسان، فإنه أوضح وأجلى مصداقا. عليه لا مجال للاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم السابقة، وينحصر الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم الثانية. إن شاء الله كلامي واضح. خب، هذا تمام الكلام المذكور في المقام، إلا أن مجموعة من فقهائنا منعوا من الاستناد إلى صحيحة محمد بن مسلم. بعد انسوا صحيحة أصاب ثوبي، نتكلم عن صحيحة محمد بن مسلم دي، ذكر المنية وشدده. طيب، خب، إلا أن مجموعة من فقهائنا منعوا دلالة صحيحة محمد بن مسلم الواردة في التشديد في المني على نجاسة مطلق المني. صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، الشيخ الهمداني صاحب مصباح الفقيه قدس الله نفسه الزكية، هذان وغيرهما من الأعلام قالوا لا تصلح الرواية للدلالة على المدعى. شرى يا شيخنا يا صاحب الجواهر؟ قالوا لأن الرواية منصرفة إلى خصوص مني الإنسان لا مطلق المني. صار واضح؟ طبيعي الآن أحدكم يقول من أين جئتم؟ خب، الانصراف يحتاج إلى قرينة. في الرواية السابقة قلنا عنوان الإصابة هو القرينة، الآن في الرواية هذه لا يوجد عندنا في المقام قرينة حتى توجب الانصراف. وياي إن شاء الله يا أخوان في مقام الإجابة نقول قال هذان العلمان بأن القرينة تكملة الرواية. والشيخ ليرواني ضحك عليكم، ما نقل الرواية كاملة، لو نقل لكم الرواية كاملة لاتضح. نقرأ احنا الرواية كاملة. ذكر المنية وشدد، طبعا احنا نجيب الشيخ ليرواني ضحك باب لو تلطيف الأجواء يعني، ولا الشيخ أجل. ذكر المنية وشدد وجعله أشد من البول، انتهى. ثم قال إن رأيت المنية قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصب يعني لم ترى المني ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول. إذن بالنتيجة رجعنا إلى إصابة المني للثوب، وبالتالي كما ذكرت يا شيخنا الإيرواني في الرواية السابقة أن إصابة المني للثوب يعد قرينة موجبة للانصراف بعينه يجري في المقام، فستكون الرواية أيضا منصرفة لماذا؟ إلى مني الإنسان، وبالتالي لن تكون مطلقة لتدل على نجاسة مطلق المني كما لا يخفى. إن شاء الله كلامي واضح إلهني. هذا الإشكال التفت له السيد الخوئي قدس الله تربته، ما تعتقدوا بس انتون اللي تفهموها، بعد الآخرين يفهموا يعني. التفت إلى هذا الإشكال السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وقال لا مسامح أيها الشيخ أيها الشيخ النجفي يا صاحب الجواهر، مسامح أيها الشيخ الهمداني يا صاحب مصباح الفقيه. لماذا؟ قال لأن الرواية تشير إلى حكمين مختلفين. صدر الرواية الذي نقله شيخنا الأيرواني يشير إلى نجاسة طبيعي المني وانتهى الموضوع، وذيل الرواية يشير إلى حكم آخر وهو نجاسة مني الإنسان. فالرواية تشتمل على حكمين مختلفين لا ارتباط لكل واحد منهما بالآخر، فلا يرد الإشكال علينا. تعالوا نقرأ الرواية كاملة، سنشوف كلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه. تاء تام أو غير تام. ذكر المني وشدد وجعله أشد من البول ثم قال، يعني كأنه انتهى الكلام الآن يا شيخ موسى، انتهى الكلام ثم قال خب إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، يعني كأنه الآن يتحدث عن حكم جديد. فبناء على هذا يقول السيد الخوئي حكمان في الرواية، حكم المني مطلقا وحكم مني الإنسان الذي يصيب توبة الإنسان بالنسبة للصلاة. فإذا الأول إشارة للنجاسة والثاني إشارة إلى مانعية وجود المني في الصلاة، عدل ولا؟ فبالتالي حكمان، هكذا يريد السيد الخوئي يقول. احنا ما من نناقش السيد الخوئي عاد، زين نقول كلام السيد الخوئي يتم بناء على استفادة الإطلاق من قوله ذكر المنية وشدده، زين وقال بأنه أشد من البول. إذا التزمنا أن هناك إطلاقا في الصدر ولن يكون الذيل قرينة توجب الانصراف لخصوص مني الإنسان، زين خب، لأن الذيل لا يصلح للقرينية لإفادته حكما آخر غير الحكم الأول، شكلاب السيد الخوي في محله. طيب أما لو قلنا لا، أساسا لا يوجد إطلاق من البداية في صحيحة محمد بن مسلم. ليش؟ لما ذكرته في مطلع الحديث، محمد بن مسلم بصدد الحكاية، وبالتالي ما دام بصدد الحكاية إذا لا مجال لأن ينعقد لللفظ إطلاقون. لا نحتاج أساسا لا لإشكال الانصراف، ولا نحتاج أساسا للحديث أن الرواية تشير إلى حكمين أو أن الرواية تشير إلى حكم واحد، كل هذا لا حاجة بنا إليه. إذا بناء على هذا، إن سلمنا بانعقاد إطلاق لصحيحة محمد بن مسلم سوف تكون دالة على نجاسة طبيعي المني، فإن قبلنا بالانصراف كما عن صاحب الجواهر سوف تكون مختصة بمني الإنسان، فإن قبلنا جواب السيد الخوئي بأنها تشير إلى حكمين مختلفين سيبقى الإطلاق على حاله. إن منعنا من الإطلاق لن تكون الرواية دالة على أكثر من مني الإنسان ليس إلا. صار واضح إلى هني الكلام؟ زين خب، إذن النتيجة هي هكذا. طبعا إذا لم يوجد عندنا دليل اجتهادي، ما عندنا رواية دالة على نجاسة مطلق المني حتى نقول بنجاسة مني ما ليس له نفس، ما له نفس سائلة من الحيوان غير مأكول اللحم، فعندها سوف نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي التأمين من النجاسة. فقد يقول الفقيه بطهارة مني ما ليس له، ما لا يؤكل لحمه، مما له نفس سائلة. نعم الفقيه قد لا يتجرأ للإفتاء بالطهارة خصوصا مع وجود دعاوى الإجماع التي قد سمع، فيتنزل الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي. صار واضح كلامي؟ ما دي واضح؟ لو أعيد وكرر واضح زين. إذن هذا تمام الكلام في هذه النقطة. يقع الحديث بعد ذلك حتما روشان خب، يقع الكلام بعد ذلك في نجاسة مني ما له نفس سائلة محلل الأكل. يقع الحديث في حكم مني ما له نفس سائل إذا كان محلل الأكل. أقول قد عرفت منا في مطلع البحث الماضي دعوى الإجماع في كلمات الفقهاء على نجاسة المني، والظاهر أن هذا الإجماع شامل لمني الإنسان ومني الحيوان الذي له نفس سائلة مأكول اللحم أو محرم الآكل، فيشمل الجميع. طيب زين، لأنه لا يظهر عندنا خلاف بين الأصحاب في ذلك، بل إن عبارات جملة منهم مطلقة شاملة للحيوان الذي له نفس سائلة، أكان محلل الآكل أم كان محرما عليه؟ إن أحرزنا الإجماع المذكور وتام وحكمنا بشموله لمحلل الآكل مما له نفس سائلة، كان مقتضى ذلك البناء على نجاسة منية مثل البقر مثلا، مثل الغنم يعني، خم الكفتين وياي. أما لو منعنا من شمول الإجماع على النجاسة لمحلل الأكل، قلنا مختص بما له نفس سائلة غير مأكول اللحم، فيختص بالإنسان والحيوان غير مأكول اللحم. أما محلل الأكل مما له نفس سائلة لا يوجد إجماع، فعندها زين، خصوصا إذا قلنا بأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فعندها سوف يبنى على انحصاره في مني ما له نفس سائلة غير محلل الأكل دون ما يكون محلل الأكل. فسوف نرجع لماذا؟ للأصل العملي. دائما وأبدا، لقاعدة عامة خذوها، دائما وأبدا عندنا نوعان من الأدلة، دليل اجتهادي ودليل فقاهتي. يقصد بالدليل الاجتهادي الأدلة سواء اللفظية أم اللبية، قرآن زاده الله عزة وشرفا، سنة مباركة، إجماع، حكم العقل. إذا فقدت هذه الأدلة، أحيانا نعبر أدلة لفظية وأدلة لبية، لفظية مثل قرآن مثل سنة، لبية مثل إجماع وعقل. مقصودنا بلبية ليس لها لسان، وبالتالي لا نتمسك فيها لا بإطلاق ولا بعموم، بعكس القرآن لسان لفظ فنقول عام نقول مطلق، بعكس السنة لسان نقول عام نقول مطلق. صار واضح؟ فبالتالي عندنا طولية. إذا فقدت الأدلة الاجتهادية بقسميها اللفظية واللبية نصل إلى الأدلة الفقاهتية. الأدلة الفقاهتية يعبر بها عن الأصول العملية، براءة، اشتغال، استصحاب، عادة هكذا. طيب، لا، الفراء قاعدة فقهية وليس أصلا عملية. خب، قاعدة فقهية. خب، الكلام الآن هنا يا جناب الشيخ، بعد فقد الأدلة الاجتهادية الدالة على النجاسة سوف تصل النوبة للأدلة الفقاهتية إلى الأصل العملي. الأصل العملي يقتضي التأمين والبناء على عدم نجاسة مني الحيوان الذي له نفس سائلة مأكل اللحم. طيب، فإن بناء على هذا سوف يلتزم بعدم لزوم الاجتناب. نعم، وجود الإجماع الدال على نجاسة المني مطلقا يمنع الفقيه من الإفتاء بالطهارة، فسيتنزل الفقيه إلى الاحتياط. طيب، لأن كلامي واضح إن شاء الله للحديث التتمة. المصنف يقول إذا لم تقبل الإجماع الدال على النجاسة فسوف نستدل على الطهارة، طهارة مني الحيوان مأكول اللحم الذي له نفس سائلة، نستدل على طهارته بماذا؟ بموثقة عبد الله بن بكير. موثقة عبد الله بن بكير مذكورة في المجلد رقم 5 من مجلدات الوسائل، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول، طبعا رقم 4 المفروض مو رقم 5، اشتبهنا، لا ما يحتاج، خلاص نقرأ من الكتاب. هي الرواية معتبرة سندا، التعبير عنها بموثقة من باب أن النتيجة تتبع قص المقدمات. عبد الله بن بكير ثقة فطحي فاسد العقيدة، وقد سمع أن النتيجة تتبع أخص المقدمات. خب أنا كنت أرغب أني أقرأ إياكم الرواية، أتمنى أنكم تقرأوا الرواية، راح أشير إلى نكتة لعله آخر البحث. فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه شاهدنا، وكل شيء زين وكل شيء منه جائز. تقريب الاستدلال بها من خلال العموم، فإن قوله عليه السلام كل شيء كل تفيد العموم، فإذا كل شيء مما لم نذكره فإن الصلاة فيه جائز، فلا يمنع من الصحة الصلاة، ومعنى عدم مانعيته عدم نجاسته، لأن المانعية للنجاسة أو المانعية لشيء آخر، فهذا يثبت عدم النجاسة. إذا مني ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة طاهر لا يمنع من صحة الصلاة. صار واضح؟ طيب، فتدل على المدعى، إذا سوف نبني على الطهارة. طبعا اللي أردت أن أقول، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه مفصلا في كتاب الصلاة، دي موثقة عبد الله بن بكير متنها مضطرب، وبالتالي في متنها خلل جميل جدا، لو تقرأوها في الكتاب سوف تجدون أن الرواية فيها ذهاب وعود عود وذهاب ذهاب وعود، أقرب إلى التكرار، متنها فيه اضطراب. ولذا لو تلتفتوا إلى زين جملة من الأعلام المعاصرين من الفقهاء المحققين لم يستند في مقام الإفتاء إليها، لأن الرواية مضطربة المتن. على أي حال، إذا دي الرواية تدل على أي شيء؟ على طهارة مني ما له نفس سائلة من الحيوان محلل الأكل. أوكي؟ والمصنف قد رتب أثرا فيقول: إن تم الإجماع على النجاسة كان مبيه، لو لم يتم الإجماع فإن لنا دليلا يدل على الطهارة وهو يقتضي البناء على طهارته. روشان؟
لكن لا يستمد عليه بسبب الاضطراب.
هو المصنف ما عنده المشكلة، هذا اضطراب المتن اختص به سيدنا السيستاني أطال الله في عمره الشريف. السيد السيستاني لو ترجع في بحث لباس المصلي ذكر أن من الشروط المعتبرة في لباس المصلي أن لا يكون متخذا من أجزاء السباع، بينما الموجود في كلمات غيره من الأعلام أن لا يكون متخذا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. طبعا عند السيد احتياط وجوبي بعدين في النهاية، بس الأصل هو هذا، منشأ الخلاف بينهما هو هذا. الأعلام استندوا إلى موثقة عبد الله بن بكير، والسيد أطال الله في عمره الشريف لم يعتمد عليها بسبب اضطراب متنها. إن شاء الله إذا ساعدت الحياة في بحث الصلاة بإذن الله تعالى نتعرض إلى ذلك بصورة مفصلة. على أي خب، فهذه الرواية إذن دالة على الطهارة. الغريب من المصنف أطال الله في عمره الشريف عدم ذكر معارضة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الفرع السابق لموثقة عبد الله بن بكير، الصحيحة اللي استند إليها ذكر المنية وشدده وجعله أشد من البول. فقد عرفت فيما تقدم التزام المصنف دلالة صحيحة محمد بن مسلم على نجاسة طبيعي المني، وهو يقضي بعدم الفرق بين ما كان محلل الأكل وما كان محرم الأكل، وهذا يمنع من الاستناد إلى موثقة عبد الله بن بكير الدالة على الطهارة، لأنه ستقع المعارضة، وعندها لابد من العمد إلى الترجيح أو إلى التوفيق الجمع العرفي. لا، ما عندنا، مذكرنا في بحث تقدم زين أنه المدار عندنا على الاعتبار أن يكون الرواية معتبرة، فلا فرق بين الموثق والصحيح. نعم، اللي يتبنى شيخ شاكر مسلك العلامة الحلي التربيع زين أن الصحيح وموثق وحسن وضعيف، فعندها نعم الصحيح سوف يكون مقدما على الموثق. أما إذا تتبنى مسلك له الأعلام أن المدار على الحجية الاعتبار، لا فرق بين الصحيح وبين الموثق وبين الحسن، جميعهم يدخلون دائرة الحجية، النتيجة واحدة. خب، أعود لما أنا فيه. إذن تقع المعارضة بين ما دل على طهارة المني أمني ما يؤكل لحمه من الحيوان الذي له نفس سائلة ونجاسة مطلق المني، فعندها إما أن تقررون يا شيخ موسى أن المعارضة مستقرة لا مرجح لأحدهما على الآخر يتساقطان، عندها يبقى الإجماع الشامل لما له نفس سائلة ومحلل الأكل قاضيا بالبناء على النجاسة فنلتزم بالنجاسة. أو تقولون يا شيخ شاطر أن الإجماع مختص بغير محلل الأكل فلا يشمل محلل الأكل، فعندها لا دليل اجتهادي فنرجع إلى الدليل الفقاهتي، نرجع إلى الأصل العملي فيقضي بالطهارة بالبيان الذي قلته قبل قليل. فإذا إما هذا وإما هذا. وياي قد يقول أحدكم المعارضة بين صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عبد الله بن بكير ليست مستقرة، لماذا؟ قل تفت قرأنا في الأصول عام وإطلاق عدل ولا، وقرأنا في الأصول أن هناك فرقا بين العموم وبين الإطلاق، إن شاء الله تتذكروا. قلنا في الأصول أن العموم بالواضع يعني لفظة كل موضوعة للدلالة على العموم، ال موضوعة للدلالة على الجنس، وهكذا عدل جميع موضوعة للدلالة. فإذا ألفاظ العموم دلالتها على العموم بالواضع، بينما الإطلاق دلالته على الإطلاق من خلال مقدمات الحكمة، من خلال مقدمات الحكمة. طيب هنا إذا دار الأمر بين العموم والإطلاق ما كان بالواضع يكون مقدما على ما كان بمقدمات الحكمة، لأن الوضع بمثابة النص ومقدمات الحكمة بمثابة الظاهر، فالنص مقدم على الظاهر. زين هني في المقام صحيحة محمد بن مسلم ذكر البول وشدد وجعل المنية وشدد وجعله أشد من البول، هذا إطلاق أدل ولا زين، بينما صحيحة بينما موثقة عبد الله بن بكير وكل شيء منه جائز كل هذا عموم، فسوف يكون العموم مقدما على الإطلاق، ومع تقدم العموم على الإطلاق سوف نحكم بالطهارة اعتمادا على موثقة عبد الله بن بكير. صار واضح كلامي؟ فإذا هذا راح يكون طريق راح نلتزمه إن شاء الله واضح. أقوى دلالة، لأن الموثقة بالعموم والصحيح دلالة بالإطلاق، والإطلاق مقدم على العموم. أنا العموم مقدم عفوا على الإطلاق، العموم مقدم على الإطلاق. خب إلا أن يتمسك واحد منكم برأي الفقيه الكبير المعاصر السيد محمد سعيد الحكيم. سيد محمد سعيد الحكيم أطال الله في عمره الشريف يقول ما عندنا فارق بين الإطلاق والتقييد، دي الخبصة اللي مسوينها أنتوا لينا، سأطلاق وتقييد إطلاق وعموم وعموم وإطلاق، ما أصلا هيج لا فارق بينهما، الإطلاق والعموم بحثان يعودان إلى شيء واحد مفاده دلالة اللفظ على المعنى زين بصورة ما، وإلا المحصلة واحدة ولا معنى لهذا البحث أساسا. سخو احنا ما نبغى ننزل يعني ندخل في هذا الأمر وننزل إلى الميدان لمناقشة هذا السيد الجليل كذا، لك يطلب من الأصول بعد، بس النتيجة هكذا لو بني على هذا الكلام تكون النتيجة أيضا المعارضة مستقرة يتساقطان. مع ذلك أقول لا يصعب على الفقيه أن يفتي بطهارة المني في المقام. ترى لأن المفروض أن لدينا دعوى إجماع، والإجماع كما قرأنا في الأصول إما يكشف عن ارتكاز متشرعي متلقى يدا بيد من المعصوم، أو أن الإجماع يكشف عن قول المعصوم، فإذا الإجماع في نهايته لبا بمثابة الدليل بمثابة الخبر، وما دام منعقدا على النجاسة سوف يكون بمثابة الخبر الموجب لتخصيص العموم أو تقييد الإطلاق. فبالتالي الإجماع المنعقد على النجاسة يصلح لتخصيص عموم موثقة عبد الله بن بكير الدال على طهارة كل مني ما له نفس سائلة محلل الآكل، زين، وستكون النجاسة هي البناء، النتيجة هي البناء على النجاسة. لا أقل الفقية تنزل للاحتياط ميبا. إحنا الآن ماذا عندنا؟ وكل شيء منه جائز، يعني دلت بالعموم على جميل جدا. مو ذكرنا أن في المقام إجماع
يدل على دليل
على النجاسة. الإجماع ما هو
طريق إلى أنه يعرف أن هناك دليل؟
لا، الإجماع يا ابني أحد شيئين، إما أن يكشف عن قول المعصوم، لأننا نقول يعتبر أن يكون بين المجمعين شخص مجهول النسب نحتمل أنه الإمام عليه السلام، صح لمو صح؟ زين، فإذا الإجماع يكشف عن قول المعصوم، روشان. قب احتمال ثاني أن الإجماع ما له علاقة بالكشف عن قول المعصوم، الإجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي، عندما نجد الصدوق والمفيد والطوسي والكليني والمرتضى والرضي وسلام والدعي كلهم مجمعون، إذن هناك ارتكاز متشرعي عند العلماء على هذا الأمر. طيب ده الارتكاز المتشرعي ما جاء من الهواء ونزل من السماء، ده الارتكاز المتشرعي يكشف أنهم قد تلقوا هذا الكلام من الإمام عليه السلام، عدل ولا؟ إذن في النتيجة الإجماع سوف يكون كاشفا عن قول الإمام عليه السلام، عدل ولا؟ طيب ما دام الإجماع يعود إلى قول الإمام عليه السلام، إذن هو بمثابة الرواية. طيب زين، هذه الرواية مقيدة لأنها دلت على النجاسة، عدل ولا؟ زين، موثقة عبد الله بن بكير دلت على الطهارة، عدل ولا؟ هذه عموم والإجماع خصوص، يمكن أن نجمع بينهما، فيكون الإجماع مخصصا لموثقة عبد الله بن بكير. طيب، وبالتالي سوف نلتزم بأن رواية عبد الله بن بكير ناظرة إلى شيء آخر، إلى غير المنين، صار واضح؟ فتكون مختصة ما يؤكل لحمه غير المنين، زين، فبالتالي تكون بهذا اللحام،
كان كل شيء من الله
غير المني مثلا، زين، فيكون الإجماع بمثابة القرينة على التخصيص الموجبة لعدم انعقاد حجية العموم، صار واضح؟ هذا تمام الكلام في المقام. زين، هذا طبعا ما يمكن أن يذكر في البيت. يتعرض المصنف، بل إن شاء الله واضح كلام، يتعرض المصنف بعد ذلك، وإيش فيكم شدد وكافر، إلى نجاسة ما أو إلى حكم ما ليس له نفس سائلة، يأتي عليه الكلام والحمد لله.